الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعن الدائم على أعدائنا. الكلام كان وما زال في أدلة القول الثاني، القول الأعم المذكور كأدلة للقول الثاني خمسة. الدليل الأول كان التبادل، الدليل الثاني عدم صحة السلب، والدليل الثالث التفصيل. المفهوم الشيخ ناقش في هذه الأدلة الثلاثة. بقي عندنا المقام دليلان. الدليل الرابع هو التمسك بالأخبار، والدليل الثاني هو أننا على القول الصحيح يلزم في بعض الموارد أن نلتزم بلوازم لا مجال للالتزام بها. يعني القول الصحيح يستدعي تالي فاسد، فالمقدم كذا أيضا مثله. بالنسبة إلى الطائفة، الدليل الرابع الوجه الرابع، قلنا أنه الوجه الرابع وهو الأخبار، ما ذكر من الأخبار وهو على لسانين. اللسان الأول إشارة إلى أن الإسلام بني على خمسة، ومن الخمسة الولاية، وأن أبناء العامة أخذوا بأربعة وتركوا الولاية، فأخذوا بالصلاة وعملوا بالصلاة وعملوا بالصوم وعملوا بالزكاة وعملوا بالحج، إلا أنهم تركوا الولاية. كان تقريب الاستدلال بها من الرواية، طبعا أكو مقدمة واضحة حاصلها أن صلاة السني باطلة. ليش باطلة؟ فاسدة. ليش فاسدة؟ لأنه شرط صحة الصلاة الولاية. هذا واضح. هذا بعد الالتزام بأن صلاة السني باطلة، الرواية عبرت أنهم عملوا بالصلاة، فلا بد أن يحمل على يا صلاة الصلاة الفاسدة، لا مجال لحمل على الصلاة صحيح الصحيح. هذا اللسان يدعونا لا بد من حمل الصلاة على خصوص الصلاة الفاسدة. ليش؟ لأتفق تقريب الاستدلال. لماذا؟ بعد علمنا مسبقا من أن صلاة السني باطلة، الرواية عبرت ماذا؟ أخذوا بالصلاة والصوم والحج والزكاة، أخذوا بها، يعني عملوا بها. عملوا بالصلاة شلون؟ طب ما له معنى نقول عملوا بالصلاة الصحيحة، فلا بد أن يكون المراد عملوا بالصلاة، وهذا معناه أنه لم توضع لفظ الصلاة بخصوص الصلاة الصحيحة. هذا تقريب الاستدلال. وهكذا بنفس اللسان وبنفس التقريب عبرت الرواية صامه أنه صام يومه، ومن الواضح عندنا أن صيام السني باطل لفقدانه لشرط الولاية، فكيف عبرت الرواية بأنه صام يوم؟ بل المناسب أن لا تعبر بالصوم، وإنما تعبر أنه أمسك يومه، ولا تقول صام يوم. إذن حينما عبرت الرواية صامت يومه، أرادت من الصوم أي صوم؟ الصوم الفاسد. وهذا معنى أن هذه الألفاظ لم تكن موضوعة لخصوص الصحيح، بل في مثل هذه الموارد استعملت في الفاسد. هذا هو تقريب الاستدلال على وفق اللسان الأول. عليكم السلام. وأما على وفق اللسان الثاني، اللسان الثاني ماذا ورد؟ ورد النهي عن صلاة الحائض، دع الصلاة أيام قرؤك أو أقرائك، هي أيام حيضك. مقدم بحث شلون كيفية التقريب الاستدلال. المقدمة الأولى: التكليف فرع القدرة لا مجال التكليف بغير المقدور. لا بد أن يكون الإنسان مقدورا حتى يكلف، وإلا ما له معنى واحد يكلف بأمر غير مقدور. هل يحق لي أن أقول لأحد طر في السماء؟ أقدر أقول طر في السماء؟ أبيح للآمر أن يأمر الآخر بتكليف غير مقدور. هاي مقدمة وهي واضحة. إحنا إذا أردنا أن نقول بمقالة الخراساني من أن المقصود من الصلاة أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة. وش تصير الرواية؟ دع يعني اتركي الصلاة الصحيحة، هي أساسا في زمن الحيض تستطيع أن تأتي بصلاة صحيحة حتى يأتي النهي عنها. هي أساسا المرأة الحائض في زمن حيضها عاجزة غير متمكنة غير قادرة على أن تصلي صلاة صحيحة. شيخنا الخراساني: كيف لك أن تحمل هذا اللسان؟ لأن اللسان يقول دعي صلاتك، وعلى رأيك الصحيحة في أحشاء الصلاة تصير الترجمة الحرفية شنو؟ دعي صلاتك الصحيحة، يعني اتركي صلاتك الصحيحة، يعني أن الشارع المقدس أمرها بترك الصلاة الصحيحة. هي أساسا هي قادرة على الصلاة الصحيحة حتى نقول أن الشارع أمرها بترك الصلاة؟ الآن أنا ما قادر على القيام، هل من المعقول أقول دع القيام عن نفسك؟ أنا ما قادر على القيام. عندما لا يكون الإنسان مكلف من شيء قادر على شيء فيكلف بذلك الشيء. فإذا هي أساسا غير قادرة على أن تأتي بصلاة صحيحة، كيف تؤمر بترك الصلاة الصحيحة وهي ليست بقادرة على أن تأتي بالصلاة؟ هذا هو تقريب الاستدلال. واضح الاستدلال؟ فالاستدلال مبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى واضحة، شنو هي؟ التكليف مشروط بالفقه. الثاني: على القول بالصحيح، يعني أننا نهيناها عن الصلاة الصحيحة، والحال هي الصلاة الصحيحة أساسا غير قادرة على الإتيان بها، فكيف يمكن أن تؤمر بأمر هي غير قادرة عليه؟ هذا هو تقريب الاستدلال. شيخنا جاوب، طبعا عنده جواب عام، لو هذه استعمالات وليس في سياق الوضع، خصوصا أنه لا مجال لتطبيق أصالة عدم القرينية، لأن أصالة عدم القرينية إنما نطبقها عندما نشك في المراد، وها هنا هذين الاستعمالين لسنا شاكين في المراد، المراد المتكلم عندنا جلي واضح، فأصالة عدم القرينية لا تنفع في المقام، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلنا أن نقول إن هاتين الطائفتين وإن استعملت الصلاة الفاسدة لما بينته من الأدلة إلا أن ذلك محض استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فمن الممكن أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، فما زلنا نحن نسلم بأن لفظ الصلاة موضوع على خصوص الصحيحة، إلا أن في هذين الاستعمالين للقرينة الذي أنت بينتها استعملت لفظ الصلاة في المجاز، شنو المانع من ذلك؟ حيث لا مجال لحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لما بينته من المحاذير. عندما لا يكون هناك مجال، فقليل أقول رأيت أسدا يرمي، هنا تقدر تحمل أسد على المعنى الحقيقي؟ لا مجال يا حمدي على المعنى الحقيقي. هي قرينة، هنا قرينة لفظية أو قرينة حالية. في الخبر الثاني دع الصلاة أيام أقرائك أو قرئك، قرينة عقلية دلت على أن التكليف مشروط بالقدرة، ومن هنا فهذه قرينة هي الذي دعتنا إلى حمل مثل هذا اللفظ على المجاز. فكيف لك أن تدعي أنها مورد؟ المورد من موارد احتفاظ الكلام بقرينة تستدعي إلى بدية الحمل على المجاز. فشنو المانع من ذلك؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أننا نقول فيما أما الجواب الثاني بلحاظ الطائفة الأولى بالأمس أشرت إليه، بلحاظ الطائفة الأولى أشرت إليه، وإنما بني الإسلام على خمسة. هذا الجواب الثاني بالأمس أنا أشرت إليه، بني الإسلام على خمسة. ومن الواضح أن الذي بني عليه الإسلام أي شيء؟ الصلاة الصحيحة من الأعم من الصحيحة والفاسدة. لا مجال للحمد على خصوص الفاسد، بل المراد الصلاة الصحيحة. فإذا صدر الرواية بقوله بني الإسلام على خمسة منها الصلاة، لا محال أن المقصود من الصلاة هنا الصلاة الصحيحة. فأنت أمام خيارك، أنا عبرت بيان، الشيخ ما اتجه بهذا البيان، اتجه ببيان آخر. أنا شفته، أنا بيان شنو قلت لك حينئذ؟ إذا كان صدر الرواية ظاهر في إرادة الصلاة الصحيحة، حتى وإن سلمت لك أن الذيل ظاهر في الصلاة الفاسدة، لما قدمته أنت من توجيه وبيان، غاية الأمر يصير تهافت الصدر والذيل، فتقع الرواية في موقع الإخفاء والإجمالي، ومع الإجمال لا تصلح أن تكون دليلا لك كما لا تصلح أن تكون دليلي. فهذه رواية حيادية، لا أنا يحط لي أدخلها في ضمن سياق الأدلة لمدعاية، ولا أنت تقدر تخليها في ضمن سياق الأدلة لمدعاك. لذا أنا لما أجيت ثقت أدلتي الأربعة لم أذكر من الأدلة هذه الرواية بني الإسلام على خمسة، وأن المقصود منه خصوص الصلاة ما جبت. ليش؟ وبتعبير آخر أنا في مقام الطعن. شوفوا يا أخوان، دائما العالم ينبغي له أن يصعد بالموجة، لأنه تصعيد الموجة في ضريبة. دائما أنت حاول أن تطي بالقطارة في الإجابات، حتى شنو؟ حتى لا تطي فرصة لخصمك أن يهجم عليك. فإذا أنت تقدر تكتفي بمقام ضرب الخصم بضربة واحدة، ما تحاجة ضربة ضربتين، لأن الضربة الثانية بها الضرائب. هنا احنا هيك نقول، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، سلمكم الله، ما في حاجه بعد اطول في القضيه هيك. لان جوابي شنو صار؟ انا وان سلمنا بما قلته تماما من ان ذيل الروايه وارده في الصلاه الفاسده، لكننا نقول حيث ان صدر الروايه لا محاله ايضا وارده في الصلاه الصحيحه، فيلزم التنافي بين الصدر والذيل، ومع التهافت إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا جواب ما بي مؤنة إليه، ما يتعبني، وما بي دعوة زايدة. أما هو إيش راح يجاوب؟ راح يجيب جوابا آخر، يقول ونجعل الصدر قرينة على أن المراد من الذيل المجاز، ونجعل الصاد قرين على أن المراد من الذيل المجاز. هذا شنو إشكاله؟ طب ليش متعكس؟ ليش متعكس؟ يقول أجعل ظهور الذيل قرين على أن المراد من الصاد المجاز، أسلم لك أنه ورد في الصدر الصلاة صحيحة بقرينة الذيل، حيث أنها استعملت في الصلاة الفاسدة، فأحمل ما ورد في صدر الرواية أحمله على ماذا؟ على المجال. هاي الذي هي ضريبة التصعيد الزايد، هذه هي عبارة أخرى، باؤك تجر وبائي لا تجر. طب أنت ليش عجل تجعل الصدر قرينة للذيل. طب أنا أجعل الذيل قرينة على حمل الصدر على المجال. على أي حال المنهج هو طبعا هو ما أفصح عن هذه الفكرة. هو لما تشوفون الشيخ الخراساني لم يفصح عن الجواب. شلون اجى الجواب؟ شوف شلون اجى الجواب، شوف تعبيره هسه. بس انا ضمنت تعبيره فقره لانه لا يتم استدلاله الا بضم هذه الفقره. انا هو قال لانه بني الاسلام على الصلاه الصحيحه فلا بد ان يكون المقصود من الذيل الصلاه الفاسده مجازا، وانما مسوغ المجاز هو لا بد ان يبرز قرينة لمسوغية المجاز. المجاز يحتاج إلى قرينة، إنما مسوغ المجاز إما وإما. دخلنا في معمعة جديدة. تجلك علاقة قرينة المجاز في المكان خلفه صار بنائي، روح شوف هذا المستهلكات. أحيانا إنسان يدخل في المستهلكات وينسى المسيرة الأصلية من البحث. التلسان مناسب لك يا فقرة تركز عليها. إن الصدر ظاهر في الصلاة الصحيحة وهذا يصلح أن يكون قرينة على الذيل، بس ما بعد ما قدر بس يعبر هاي رأسين ينقدح في الأذان في الإشكال. طب ليش ما نعكس؟ خب هو إذا شلون سوى؟ إجا إشكال، قال الصدر ظاهرة في الصحيحة فلا بد من تأويل الذيل، الذيل يحتاج إلى قرينة، خنعصر نحصل على ما هي القرينة. القرينة أحد أمرين، إما أنه تنجيل على اعتقادهم أو لأجل المشابهة بين الصلاة الفاسدة وبين الصلاة الصحيحة. وين راح؟ وراح وراء المستهلكات. احنا شلنا شغلة سهلة. شنو هي القرينة؟ شنو أي شيء كان في القرينة؟ مو مهم هذا، هذا مو مهم. أنت المنهج المعرفي مهم لك. أنت هذا لازم تبين بيه. ليش الصدر يكون قرينة على الذيل؟ هذا ما بين. لذا أنا تحفظا على أن لا أقع في هذا المحذور غيرت في الاسلوب. ايش قلت؟ قلت اخوي كما ان الصوت يحتمل ان يكون قرينا للذيل، كذلك الذيل يحتمل ان يكون قرينا للصدر، ولكنني انا لست مستدلا بهذه الروايه ويكفيني الاحتمال، واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال في امان الله. نعم لو كنت انا الخراساني جاعل هاي الروايه في ضمن ادله بني الاسلام على خمسه وفي ضمن ادله الصحيح هي لك حق. وأنا ما جعلتها. هقول هاي الرواية شنو سميها؟ حيادية. لا تصلح أن تكون دليلا لك كما لا تصلح أن تكون دليلا لي. جيد. هذا هو ال- 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 ما يرتبط بالرد على الطائفة اللسان الأول. أما اللسان الثاني. اللسان الثاني شنو؟ اللسان الثاني قلنا أنه دع الصلاة أيام حيضته. خوف، وأنه يشترط في التكليف القدرة، وأساسا هي غير قادرة على أن تأتي بالصلاة الصحيحة، فكيف الشارع أمرها بأمر هي غير مقدورة عليه؟ معركة. أقول الإشكال برمته الشيخ لا قل يأتي راح يرد راح يرد شوف شلون راح يرد. الإشكال برمته أقول لكن لو كانت الرواية لسانها لسان الحكم التكليفي، أما إذا كانت الرواية لسانها لسان الحكم الإرشادي حينئذ هذه الرواية لا تكون ضارة لنا. شلون؟ طبعا احنا أول شيء لازم نفهم شنو التكليفي وشنو الإرشادي، ما هو الفرق بين التكليفي والإرشاد؟ أيها الأخوة، التكليفي يعني عقوبة يوم القيامة، الضرب بالصوت. مثلا الكذب شنو حرام بأي نحو من الحرمة؟ حرمة تكليفية، حرمة تكليفية. بمعنى إذا واحد شغل لا سمح الله نستجيره بالله، إذا كذب شيء يوم القيامة ينتظر ضرب الصوتي. أما إذا واحد صلت لا تصلي، شوف راح عبر مدرسي أم نهي، لا تصلي بالثوب النجس، لا تصلي بالثوب النجس، ها هذا تكليفي لو لا؟ قل له ليش؟ لأنه إذا وقع صلى بالثوب النجس يفصل يضرب يوم القيامة؟ لا. وإذا يريدون يضربون يضربون لأنه صلى بالثوب النجس، يضربون لأنه لم يصلي. نعم لم يصلي حكما تكليفيا، لكنه الملك ملك العذاب لما يجي ضربه يقول أضربك مو لأنك صليت صلاة بالثوب النجس، هذا معنى يضربك. فأنا أجيب له أضربك لأنك لم تصلي. إذن من هذا ماذا نفهم؟ أن الصلاة بالثوب النجس ليست لسانه حكما تكليفيا، وإنما لسانه حكما إرشاديا. إرشادا إلى من؟ إلى الشرطية، إلى الجزئية، إلى المانعية. لسانه هذا أقول لك إذا صلي للقمز، إذا صلي للقمز قبل سألها واحد صار بناء يصلي للقمز ارتكب إثمان؟ لا ما ارتكب إثمان. نعم إذا إلا إذا قلنا أنه شنو وردت روايات عن حرمة قطع صلاة، لا تقطعوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، إذا سرعفون من هذا اللسان. خب إذا شنو هذا اللسان لا تصلي وأنت تقمد؟ شنو معنى؟ مو إشارة إلى الحكم التكليفي، وإنما إشارة إلى ماذا؟ الإرشادية، على أنه يشترط في الصلاة الطمأنينة، يشترط في الصلاة طهارة الثوب، يشترط في الصلاة عدم القهقه. لا تقهقه في الصلاة، لا تقهقه في الصلاة. يعني شو لا تقهقه في الصلاة؟ يعني إذا واحد قهقه ارتكب إثما ملك العذاب يضربه؟ قال له إذا شنو معنى؟ يعني أن القهقه مبطلة تقدم. مائز الحكم التكليفي عن الحكم الإرشادي شنو المائز؟ الحكم التكليفي فيه ضرب، الحكم الإرشادي ليس في فعله ضرب، وإنما في فعله إشارة إلى مطلب آخر. إشارة. ومن هنا أوامر الطبيب كلها شنو؟ ليش إرشادي؟ ما نضرب على مخالفة قول الطبيب. ما عندنا رواية تقول أطع الطبيب، ما عندنا سلسة سوى وعد ما عمل برأي الطبيب. نعم يموت، نعم يتمر، نعم كذا، إرشاد إلى أن بابا إذا تأكل شيء تتمر، هذا إرشاد إلى هذا. أما أن يضرب فلا. جيد فهمنا. سؤاله هل الأصل في الأوامر المولوية أم الأصل في الأوامر الإرشادية؟ إذا أجانا أمر يلعب على الحبلية يعني يحتمل أن يكون مولويا كما يحتمل أن يكون إرشاديا، هنا ماذا هل الأصل؟ الأصل يعني عند الشك، هل الأصل يستدعي المولوية أم أن الأصل يستدعي الإرشاد؟ طبعا أنا راح أبين جواب، لكن جواب بلا دليل. لماذا تجيب بلا دليل؟ لأنه سيأتي فيما بعد تحقيق هذه وتأسيس هذه المسألة. بس الآن بعنوان أمر سيأتي الحديث حوالي إلى ما بعدها إن شاء الله في محفل الأوامر عندنا فصل تحت عنوان هل الأصل في الأوامر أن تكون مولوية أم الأصل في الأوامر أن تكون إرشادية؟ طبعا رأي يقول بالمولوية، رأي يقول ما عندنا أصل، لا أصل المولوية ولا الإرشادية. ما قلت رأي يقول الأصل في الأوامر الإرشادية، إما متوقفين وإما قائلين بأن الأصل في الأوامر مولوية. وشيخنا الخراسان ممن يقول بأن الأصل في الأوامر المولوي. صدناه شيخنا، صدناه ها شلون صدناه؟ لأنه أنت تريد تسوي لنا لسان دع الصلاة أيام حيضك، أنت تريد تسوي إرشادي وتبعده عن المولوي. قلت لأن الإشكال برمته يأتي فيما لو كان الأمر مولوية، أما فيما لو كان الأمر إرشاديا فإنه لا يأتي الإشكال، فإنه بل يكون مؤكدا لنظريتنا. إيش قال الشيخ الخراسان؟ شلون مؤكد لنظريتنا؟ لأنه ها الحيض اللا حيض أمارة الصلاة صحيحة، لو أمارة الصلاة لعمل صحيحة والفاتحة إرشاد. لماذا عدم الحيض؟ أمارة للصلاة الصحيحة مو أمارة للصلاة الفاسدة كما هو واضح. الصلاة الصحيحة مشروطة بأن لا حيض، فتكون بنفعنا في الإرشادية. وين تتوجه؟ بنفع من؟ تصير بصالح الخراسان، بينما التكليفية تصير بصالح من؟ صالح الخصم. تفهمتم؟ فإحنا لازم نحدد مصيرنا، هل إن هذا اللسان مولوي حتى يكون في صالح الخصم، أم أنه إرشادي حتى يكون في صالح الخراساني؟ ليش قلت لك في صالح الخراساني؟ لأنه عدم الحيض شرط في يا صلاة في الأعم من الصحيحة والفاسدة، شرط في الصلاة الصحيحة بلا إشكال. فإذا وجهنا الخطاب إلى الإرشادية تمت بصالح الخراساني، وإذا وجهنا الخطاب إلى المولوية تمت في صالح الخاص. خب أليس أن الأصل يقتضي المولوية؟ وأنت هذا تلتزم به، فمقتضى التزامك به لابد من حمل الرواية على المولوية، وبالتالي صارت في صالح الخاص وليس في صالحك. إن قلت ماذا نجيب؟ الشيخ يقول ترى القضية هنا مو من موارد الشك حتى أنت تؤاخذني بأن الأصل يقتضي مولوية. لا يا أخي، لا يا أخي، لا يا أخي، إن المورد مجزوم بأنه إرشادي، ومع مجزومية للإرشادية بعد ما له معنى، لأن نؤسس الأصل وأن نستعين بالأصل. الأصل إنما نحتاج إليه ونلتجئ إليه إذا كان المورد مورد شك. لا شك. أقول لك منين تعرفت أنه الإرشادية حتما ولا تتحمل المولوية؟ يقول بدليل. هذا دليل، هذا إيه الدليل على أنه هاشم دليل على ماذا يا أخوان؟ وياي خوف في سلسلة البحث وياي لازم. ها ليش أنت هنا متحمل على المولوية؟ يقول هنا لا مجال لحملي على المولوية. جاب ليش؟ يقول تدري يعني معنى إذا الحمل على المولوية شنو؟ يعني إذا هذه المرأة الحائض إذا وقفت تصلي لا بقصد القربة، بس ليش مو قصد القربة؟ لأنه بس تصلي بقصد القربة يلزم التشريع، والتشريع محرم. لا 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 أرجو، وقفت تصلي لكن لا بقصد القربة، أتت بكل الشرائط ولكنها لم تقصد عنصر قصد القربة. ليش أبرزته؟ لأن قصد القربة بس تذكر المرأة تبتلى بمشكلة التشريع. الله يقول لها للصلين تقول لها أنا إلا أصلي، هل تشريع؟ لا قصد القربة ما، بس صلت كل المواصفات. هل لفقيه واحد يحكم بأن هذه المرأة تعاقب يوم القيامة؟ واقفة وتقوم وتقعد وتسوي أعمال الصلاة لكنه بدون قصد القربة، هل لفقيه أن يلتزم بأنه هذه يوم القيامة آخر؟ يقول ولا ربع فقيه، وكما يقول ولا ربع فقيه يرى أنه هذه المرأة تعاقب. هذا معناه شنو؟ احتمال التكليفية مرض، لأنه إذا كان تكليفي لازم شنو نلتزم؟ المرأة بس توقف تصلي وهي حائض تعاقب ولا يلتزم بها. هذا دليل على أن شنو؟ ليس المقام مقام المولوية، إنما المقام مقام الإرشادية. جزيتم خيرا. هذا هو حاصل الدليل الرابع ورد الدليل الرابع. جيد، الدليل الخامس يلا. فيه شيء من التفتيش، فيه شيء من التفتيش، أم في تقريبه دقيق أم في رده دقيق. إحنا إلى مكان نريد نمتحن واحد موارد، إحنا نسجل هذا مورد يستحق الامتحان. هذا الذي راح أحكيه، هذا مورد يستحق الامتحان. يلا أرجو وياي تكونوا حاصل هذا. إحنا طبعا عندنا مقدمة، خل أذكرها هاي المقدمة. إذا واحد ينذر شيء وكان ذلك النذر منعقدا، حينئذ لو كان الأمر أمرا عباديا. ومثلا أنا نظرت أن ما أفعل شيء، أن ما أصوم اليوم، ما أصوم، نظرت أن اليوم ما أصوم، مثل افترض أنه في يوم العاشر من محرم، ليش أنا أأكد على أجعله في عاشر من محرم؟ باعتبار أنه النذر إنما ينعقد فيما لو كان راجحا، أما إذا كان مرجوحا فلا ينعقد النذر. إذا رجع اذكر لي شنو أنواع الراجح، أقول لك ترى هذا ما نحتاجه. هذا ليش بتحتاجه؟ لأن كل أمر عبادي فهو راجح. هاي شنو هالحكي؟ احنا عندنا عبادات مراجحة، مثل ماذا؟ مثل الصوم يوم عاشر من محرم، هذا ليس براجع. أقول لك حتى الصوم يوم عاشر من محرم راجع. شلون راجع؟ العبادة تستبطن الرجحان. نعم المبغوضية في العبادة شنو معنى؟ أقل ترابط، ومعنى أنها فيها مفسدة وحزازة ومبغوضية. أيها الأخوة، لما نقول في أمر عبادي أنه مكروه، شنو معنى مكروه؟ مكروه يعني في حزازة، في مبغوضية، أم أنه معنى أقل ثوابا؟ معنى أقل ثوابا. فإذا وردت عندك لسان يكره الصلاة في الحمام، شنو معنى يكره الصلاة في الحمام؟ لأنك تراها مو بمعنى المبغوضية والمفسدة والحزازة، لا 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 لا، وإنما المبغوضية بمعنى أقل ثوابا. فلذا في باب العبادات بعد فرع فرض أن المولد مولد العبادية فهو فيه جنبة الرجحان شيء. فلو أنا يا أخوان هسه نرجع لقضيتنا الأولى، أنا لو كنت ناذر ما أصوم يوم العاشر من محرم، فلو صمت شو تقولون؟ لو صمت شو تقولون؟ نقول الصوم يقع باطل. ليش يقع باطل؟ لأنه لسان فيه بنذرك شيء يقول أن يجب عليك أن تترك الصوم، فالإتيان بالصوم يكون منهي عنه، ومنهي عنه يستوجب هم أن تضرب، وهم أنه النهي في العبادات يستدعي الفساد. وهذه قضية واضحة، هذا ما بنانا أن نتنازل عنها، هذا أصل مسلم عندنا، هذا الأصل أرجو أن يحفظ حتى ندخل في الدليل. بعدنا مداخل أنت في الدليل فعلا، أقدم لك مقدمة الدليل. حاصل المقدمة إلى شنو؟ كل من كان قد نظر نظرا بترك أمر عبادي فإنه لو أتى به لكان هذا المأتي به منهيا عنه. ليش منهيا عنه؟ ليش منهيا عنه؟ لباب النذر، لأنه فيه بنذرك، وفيه بنذرك يعني فيه بتركك، في بتركك يعني اتيانك به مبغوض، مبغوض يعني فيه حرمة، لكن حرمة ليش؟ لأجل النذر. في بنذرك مبغوض فيه حرمة، فإذا فيه حرمة والحرمة تستدعي الفساد. هذه القاعدة حفظوها، عنوانها ماذا؟ أن من نذر أن يترك عبادة فلو أتى بها وقعت شنو ساعدني؟ محرمة وباطلة. جيد جدا، هذا اتهمنا، هذا اتهمنا. هذا تعال طبق فيما نحن فيه. احنا شو يقول الدليل الخامس؟ سيكون فيه وجهتان متقاربتان، بس كل واحد منا في الحيثية غير الحيثية. خب الوجه الاولى، انا شمت نادر أن ما أصوم يوم العاشر من محرم. أنت فرع ثاني تقول شوف أنت رجاء، أنا هاي المقدمة من أطلعها؟ المقدمة الأولى طلعت لك إياها مين؟ فأنا راح أذكر مقدمتين، كل واحدة أرجوك من أطلعها، أرتلتفت لي من أطلعها. المقدمة الأولى شو تقول؟ المراد من الصوم هو الصوم الصحيح على وفق منهج الخراسان. مين هاي؟ لأنه يعني هو قايل الصوم موضوع على خصوص يوم الصحيح، هذا واقع. فمعناه لما اجيت قلت، لما اسمع لي شويه، اسمع لي رجاء، لما اجيت قلت انذر ان يوم العاشر لا اصوم، ضيف عباره تصير العباره انذر ان يوم العاشر لا اصوم صوما صحيحا. هاي من طلعنا؟ هو قائل بالوضع الصحيح، جيد جدا. هاي خليها نصب العينين، هاي خليها، هاي مقدمة من طلعناها؟ من مبنى، من كلام. هو ده يقول ترجم رواية أنه أذا أنا قلت، مو رواية عفوا، ترجم قولي في النذر إني نذرت ألا أصوم يوم العاشر معناه أني لا أصوم يوم العاشر صوما صحيحا. هاي من طلعناها؟ من حكايته. هسه اجيت انا صمت يوم العاشر. طب احنا قلنا الصوم يوم العاشر فقهيا سمحتم بالبطلان، ليش بينا استدلنا؟ هاي القاعده التي انا اسستها قبل قليل، ماذا قلت في القاعده؟ هاي اسست قبل قليل القاعده، ارجع اقولها القاعده. فالمقدمه الثانيه اذا من اطلعها من القاعده الذي انا قد اسستها قبل قليل، عنوانها شنو القاعده؟ خبر بيها كل من كان قد نذر بترك عبادة فإنه لو أتى بها فإنها تقع منهية عنها وحرام تكليفا وثانيا وضاربا. فصومي الذي إذا واحد أنا شخص جيت يا أبدا حيث النذر قد أصوم يوم العاشر وصمت يوم العاشر، صوم يوم العاشر محكوم، محكوم بالبطلان. فإذا محكوم بالبطلان أنا ندري شنو كان، أن أعطي كفارة إذا صمت صوما صحيحا، بينما الذي تلبست به في الخارج صوما باطلا. أعطي كفارة لو ما أعطي كفارة؟ لا ما أعطي كفارة. على قول الخراساني أنه لا أعطي كفارة، مع أن الرأي الفقهي متفق على أنه هذا الشخص لا بد أن يعطي كفارة. فرأيك وين وجهنا؟ وجهنا إلى غير الرأي الفقهي، إلى غير الإجماع الفقهي. أكرره لدقته، أكرره بس رجاء في التكرار التفت لي إلى أن كل أنا مقدم كثيرا، أنا أطلع لي كل مقدمة من ذا أطلعها. المقدمة الأولى قول الناذر وفق تفسير الخراساني، قول الناذر وفق تفسير الخراسان. إذن هو في الحقيقة المقدمة الأولى ترجمة للعبارة، عبارة النادر. النادر إيش كان قايل؟ أنذر أن ما أصوم يوم العاشر. قلنا الترجمة شو تصير؟ أنذر أن ما أصوم صوما صحيح. والله هاي بسيطة هاي الحكاية. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية شنو؟ إلى الخارج. خلي أصبعك على الخارج. لو أن الشخص صام يوم العاشر شو نقول؟ نقول هذا منهي عنه بسبب النذر، فهو منهي عنه. فإذا كان منهي عنه بسبب، مو بسبب نفسه وإنما بسبب النذر، وكل ما كان منهيا عنه كامل فهو باطل. ليش؟ النهي في العبادات يستدعي. فصوم الخارجي باطل لو صحيح؟ باطل. أنا إيش وقت يجب علي أن أعطي كفارة إذا كان صمت صوما صحيحا؟ أنا ما صمت صوما صحيحا، فليش أعطي كفارة؟ فعلى رأي الخراساني لازم أن شنو؟ ما يعطي كفارة، مع أن الرأي الفقهي يقول أعطي كفارة. بهذا اتضح أن نظرية الخراساني تنتهي إلى نتيجة مغايرة قول العلماء. واضح أي مقدمة؟ هذا الدليل الأول. بس أعيد ألخص بكلمة، لو قلنا بمقالة الخراساني لاستدعى مخالفة فتوى المشهور، والتالي باطل فكذا المقدم، وبالتالي أفسدنا نظرية الخراساني. أقول هذا سنخ الدليل يختلف عن سنخ الأدلة الأخرى. الأدلة الأخرى ما كان بها حرشة للخراساني، وإنما كانت أدلة بنائية. الأدلة السابقة محوريتها أدلة بنائية، ما كان بحرشة للخراساني، أما هذا الدليل حرشة للخراساني. شلون حسب الصلاة يعني؟ نقول له على رأيك يلزم كل صلاة. أما الأدلة السابقة مو يهم الصلاة. أنا بقول أنا في نفسي أردبني لنفسي نظرية. تفتم الفارق بين سنخ هذا الدليل مع سائر الأدلة السابقة، هذا الدليل سنخ جيد. هذا الإشكال الأول الذي يرد على الدليل الخامس. الإشكال الثاني شنو؟ يلزم من فرض وجوده عدمه، وكل ما يلزم من فرض وجوده عدمه فإنه شنو؟ فإنه ساعدني فإنه محرم. أضرب لك مثال، هذا طبعا إحنا الأخوة الذي قارين منطقي يذكرون هذا المثال، بس مع مغرب من جهة مبعد من جهة، أنا بس تستانس وياه أصلا. ما يلزم من فرض وجوده عدمه، هذا دليل احنا واي نستفيد منه تحت هذا اللسان، ما يلزم من فرض وجوده عدمه. وبالتالي اضرب لك المثال العرفي، اقول لك كل اخباراتي، عفوا كل اخباراتي، اعتذر جدا اعتذر، كل اخباراتي كذب. اجي اسالك وهذا التفاصيل صادق لو كاذب؟ إذا تريد تقول أنه صادق إذا ليس كل أخباراته يلزم من فرض وجوده عدمه، يلزم من فرض وجوده عدمه. هاي القضية لما واحد يقول كل مرة يقول كل أخباراتي ما عدا هذا الخبر، لا هذا مو كلامنا، وإنما كلامنا شو يقول؟ كل أخباراتي كاذب. يقول جزما ما اقدر التزم بهذه النظريه. ليش؟ لانه اذا كان كل اخباراتك كاذبه هذا مو من اخبار، هذا هم اخبار ولكنه ليس بكاذب. اذا صادق اذا من يقدر يقول كل اخباراتك كاذبه؟ ما ممكن نقول كل اخبار. هذا شيء يسمى مصطلحا ما يلزم من فرض وجوده عدم، يعني اذا تريد تقبل به هو بحد نفسه يكذب نفسه، هو بنفسه يكذب. هذا الذي يصطلح عليه لأن القضية لا تشمل نفسه. بالمصطلح المنطقي ماذا يوجهه؟ أن القضية لا تشمل نفسها. تعال تطبق لي هنا، تعال طبق لي هنا. يقول هنا إذا أنت تريد تقول أن الصلاة صلاة صحيحة أو الصوم صوم صحيحة، يلزم من فرض كون الصوم صحيح أن الصوم باطل. ليش؟ لأنه إذا قلت صوم صحيح هو مشمول للنذري، إذا مشمول للنذري النذر شو يستدعي؟ بطلان. إذا قلت صحيح فهو مشمول للنذري، إذا كان مشمولا للنذري فيستدعي شنو؟ فيلزم من فرض وجوده عدم، هو وجوده يستدعي عدمه. هذا ما قيل كان، هذان دليلان يمكن أن يستدل به إذا واحد يريد حارش ويا الطراسان. كيف نجيب عن ذلك؟ مرحوم الشيخ راح يجاوب بجوابين، لكن يجاوب بجوابين لكل الإشكالين بعد ما يطول، يعني مو الإشكال الأول يرد عليه كذا وكذا والإشكال الثاني يرد عليه كذا وكذا، بس لا تنسى الإشكالين. الإشكال الأول شنو كان لسانه؟ أن لابد أن نفتي بعدم الكفارة مع أن الفقهاء أفتوا بالكفارة. الإشكال الثاني شنو كان؟ لابد أن يلزم من فرض وجوده عدمه. الآن الشيخ يجاوب يقول أقول له وأنا بينت له باب النذر قائم على أساس باب القصد، وليس باب النذر قائم على أساس باب الوضع. فليش تجرجر بحث الوضع النذر إلى بحث معركة الوضع؟ معركة ومعركة النذر وقياء موضوع هذا الباب غير موضوع. فافترض أنا فراساني، اسمعني اشرح لك، افترض أنا رجال فراساني وافترض أنا عمي أقول بماذا في الصحيح، لكنه أقول مقصود هذا الشخص مو الآن الصوم الصحيح وإنما الصوم فلو ايش تلاقي؟ لو أني صمت صوما ولو فاسدا فإني أتصدق. طبعا لما أصوم بالخارج صمت صوما فاسدا لو لا صمت صوما فاسدا ولو فاسد من أجل ماذا؟ من أجل ندري لابد أعطي كفارة لما أعطي كفارة.
أنت كفار. إذن سوى الشيخ وين غيرنا؟ في يوم مقدمة غيرنا. قال أنه أنت كان كل همك تقول الناذر هيك ينذر إني أنذر أن أصوم أن أترك الصوم يوم العاشر صوما صحيحا. أقول لك لا 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 هاي مو صحيحة. بس أقول إني أنذر أن أصوم يوم العاشر صوما فاسدا فأتصدق. وإن كنت أنا من قائم من يقوله بالصحيح. ليش؟ لأن بحث النذر موضوع النذر بحث موضوع وموضوع الوضع موضوع. أنا مو يم عالم الوضع لا، وإنما يم عالم النذر يم عالم النذر ما لي علاقة بالوضع. واضح هذا الذي أقول فأكرره. هذا الإشكال الأول. يقول أنت اختلط عليك باب النذر وباب الوضع. أنت شايف في تفسير ترجمة قول الناذر، لكن شلون ترجمته؟ ترجمت قول الناذر في ضمن أجواء الوضع غلط. ترجم قول الناذر في أجواء القضاء لا في أجواء الوضع. فالترجمة الحرفية لازم شو تقول؟ أنا لما شو أقول إني نذرت أن لا أصوم يوم العاشر، أنت ترجمته ما تشنو؟ إني لا أصوم صوما صحيحا يوم العاشر. أخي هذه ترجمة مبنية على أني أقول أن موضوع النذر الوضع، لكن واقع المطلب أن موضوع النذر شنو؟ لا ينمي. نعم لو هيك شيء أقول، لو هيك شيء أقول يجي الإشكال. لو هيك شيء أقول إني نذرت على أن أصوم صوما ما وضعه الواقع، حينئذ يجي الإشكال. أما أنا مو شنو أنا نذرت أن أترك الصوم، ومقصودي من ترك الصوم يا صوم الصوم الذي يكون محرما ولو بسبب النذر. هذا الجواب الأول. طبعا الجواب الأول بدأ بالتالي يمكن واحد شوية يعدله يعيد يشكل عليه على الشيخ خراسان. شلون يعدله؟ يقول له خوف خلي يكون قصده موافقا للوضع. إذا أجي واحد قال عمي أنت مرجعت للقاضي، قلت ينبغي في تحديد موضوع وتفسير قول النادر على أساس لغة القصد لا على أساس لغة الوضع. أنا أجي أقول لك أتمنى أقول لك فلو كان قد قصد الوضع، فلو كان قد قصد الوضع يلا سيد جاوبني. فعاد الإشكال من جديد. سمعتم شلون؟ لذا هذا الجواب شوية فيه جهل من التحقق. الجواب الأساسي والجواب الثاني، الجواب الرئيسي والجواب الثاني. شو نسمي الجواب الثاني؟ أنه يسمى الجواب اللولائي، يسمى بنظرية اللولائي. يعني شو؟ إني اسمع شلون راح أترجم. رجاء التفت فرق الجواب الأول عن الجواب الثاني. إني هم نفس العبارة كلها في مقام بيان ترجمة قول النادر. إني نذرت أن أصوم، روح توجهها للوضع مو توجهها للقصد. نادرنا على القصد وإنما وجهها لمن؟ للوضع. لتوجه للقصد رجاء لتوجه للقصد. يعني أتنازل عن الجواب الأول لأتكلم فوق الجواب الثاني. يلا ترجم لي يا أجل وياي وياي. إني نذرت أن أصوم، عفوا، إني نذرت أن لا أصوم صوما صحيحا لولا النذر. إني نذرت أن لا أصوم صوما صحيحا. جيتك وياك مثل ما ردت، بس وين ضفته؟ لولا النذر. لولا النذر. والصوم يوم العاشر رجاء بعد النذر صوم صحيح لو مو صحيح، مستكمل بكل الشرائط. برضه المسألة أنا جبت الصوم يوم العاشر مستكمل لجميع الشرائط، إنما بس شرط واحد كان هو الموجب ليه للفتادي. شنو كان؟ للنذر. أو إذا أنا بعدت النذر فمقصود قائد القولي كما هو في مثل نفس القول إني كله أقوالي كاذبة. تم إلا إلا كاذب لولا هذا. هذا هناك مشي فصير العبارة شنو فرق الجواب الأول بين الجواب الثاني؟ شنو الجواب الأول؟ وجهته إلى عالم قصدي لا إلى عالم الوضع. الجواب الثاني سلمت لك إلى عالم الوضع ولكن بضميمتي اللولائية. اللولائية يشرح لي إياها بمعنى أن أنا لما انذرت أريد صوم مستكملا لجميع الشرائط، أترك صوما مستكملا لجميع الشرائط إلا عنصر واحد هو موضوع النذر. وأنا لما صمت يوم العاشر صمت صوما مستكملا لجميع الشرائط فهو صوم صحيح. نعم عدم صحته من جهة النذر. وأنا كان نذري شلون؟ نذرا فعليا لولا أو أنه نذرا لولائيا؟ نذرا لولائيا. هذا حاصل الجواب الثاني. شرط طبق هذا المقطع يا أربعة بعد درست أنا عادة الأربعاء أحيانا يكون الساعة الأولى وأحيانا يكون الساعة الثانية حتى ليس تبعيض وتقديم بعض على بعض. مو غالب جيد. يلا وياي إذا مو زحمة. وفيه قلنا وفيه
وقوله
هاي باقين وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك ضرورة. تريد تقرب الاستدلال تريد تقرب الاستدلال لن ننسى. يلا لن ننسى مقدمات الاستدلال شنو؟ التكليف مشروط بالقدرة وهذه المرأة غير مقدور لها أن تأتي بصلاة صحيحة. فإذا لا معنى لحمدها على الصلاة الصحيحة فيثبت مطلوبنا وهو الأعان. قوله دع الصلاة أيام أقرائك ضرورة أنه لو لم يكن المراد من الصلاة الفاسدة لزم ماذا؟ عدم صحة التكليف بها. ليش؟ لعدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة منها من الصلاة. جواب شنو؟ أولا وثانيا طبعا بالإحاب اللسان الأول لننسجد أكو جواب عام قلنا مشترك على طائفة الأولى وطائفة الثانية. شنو الجواب؟ الاستعمال أعم من الحقيقة. وما يقال من أننا نتمسك بأصالة عدم القرينة الجواب إنما يصار إلى أصالة عدم القرينة عندما يكون هناك شك في المراد. وحيث أن مرادنا ليس بمشكوك فلا مجال للتوسل بأصالة عدم القرينة وبهذا يكون الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فلا يصلح أن يكون دليلا. وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة. هذا واضح. أجينا الآن بالأجوبة الخاصة. ذاك كان جواب على اللسانين الآن جواب على كل لسان من اللسانين. قلت لك الشيخ راح يخلي إصبعه على الصدر ويحاول أن الذيل يفسره على وفق صدر. يعني شنو على الصدر؟ شنو لننسى؟ بني الإسلام على خمسة ومن الواضح أن الذي بني عليه هو الخصوص الصحيح. فصدر الرواية واردة في الصحيح وذيلها وإن كان وارد في الأعام لكنه محمول على المجاز بقرينة الصدر. كيف؟ مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة الصدر بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام. تقول لي مؤكد هابط راح يزن بين الصدر والذيل. يقول لي الصدر قرينة على الذيل ولا ينافي ذلك بطلان صلاة السني. ليش؟ إذ لعله راح وراء وجه المناسبة القضية الرئيسية أهملها وراح وراء القضايا الهامشية. شنو القضية الأساسية؟ أن الصدر قرينة الذيل. خب الذيل إذا محمول على المجاز شنو مناسبة المجاز؟ دخل في مناسبات المجاز. إذ لعل أخذهم يعني لعل قلنا أنهم صلوا السنة صلوا إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب هم يتصورون أنهم صلوا فتنزيلا على اعتقادهم فهو مجاز. على أين مطلب من المجاز؟ تنزيل على وفق اعتقاد الآخرين كان بحسب اعتقادهم لا أنهم صلوا حقيقة. وذلك لا يقتضي استعمال الصلاة في الفاسد أو الأعام استعمال بمعنى الحقيقة. وهكذا في مثل صامه والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره كان كذلك. يعني شو كان كذلك؟ أي يعني هو بالصدر يكون أمارة الذيل فلا بد من حمل الذيل على التجوز المجاز بحاجة إلى مصححين مصححي إما الاعتقاد أو المساواة من حيث الشكل والمظهر الخارجي، لأنه واحد يبدع بأفعالهم وعدم صلاتهم وخاستهم بهذه الصلاة لكنها ليست بصلاتهم. والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام كان كذلك، أي كان كذلك أي بحسب اعتقادهم، إما المسوغ للمجاز هذا أو للمشابهة والمشاكلة بين صلاتنا وصلاتهم. طبعا المشاكلة الخارجية، وإلا بحسب الروح صلاتنا صلاة مكنونة مع الولاية فهي الصلاة الجوهرية والحقة، وصلاتهم فاقدة للولاية فهي صلاة جوفاء وعقيمة. وفي الرواية الثانية، الرواية الثانية شنو؟ داعش أي أحسنتم، يقول النهي أخي هو نهيا تكليفيا وإنما نهيا إرشاد. النهي للإرشاد إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم القدرة على الصلاة الصحيحة من قبل الحائر. وإلا شنو وإلا؟ يعني إذا صار بناء التحمل على الحكم التكليفي يلزم أنه نحكم على أن المرأة الذي حائر توقف تصلي بدون قصد التشريع، بدون قصد القربة، بدون قصد التشريع، يلزم أن نحكم أنها تعاقب يوم القيامة، وليس هناك ممن يلتزم بذلك. وإلا كان الإتيان بالأركان وسائل ما يعتبر بالصلاة، بل بما يسمى بالعرف بأنها صلاة ولو أقل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا لكان محرما على الحائض حرمة ذاتية، وإن لم تقصد به القربة ولا أظن أن فقيه يلتزم به. والحمد لله رب العالمين.